مساء الخير. حوار بيروت عبر لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 26 أيار 2022. الندوة الاقتصادية رقم 428 تحت عنوان ملف الكهرباء وخطة التعافي. ضيوف حوار بيروت معنا بالستوديو، كل ضيوفنا اليوم منرحب فيهم. نائب رئيس جامعة الحكمة وعميد كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال فيها البروفيسور جورج نعمة، أهلا وسهلا فيك. شكرا. المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه الخبير الأستاذ غسان بيضون، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. وأيضا ضيفي الخبير في ملف الكهرباء والطاقة المهندس محمد بصبوس، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
أهلا فيك.
وإلى المقدمة بالمختصر المفيد، ملف الكهرباء سحب من التداول أو سحب من مجلس الوزراء، فهل ستطول العتمة؟ بعد الطائف نشأ جيل وزراء في لبنان له رأس واحد ووجوه متعددة، الرأس غارق في المحاصصة والوساطة، ويرون في المواطن زبون وفي وزاراتهم غنائم، وإنهم منتصرون. والتغريدة لغسان بيضون، خطة التعافي تعاف أم انتقام من اللبنانيين؟ ونبدأ من ملف الكهرباء. سحب من مجلس الوزراء، هل ستطول العتمة؟ رح نحكي كتير اليوم بتفاصيل، وانت العالم والعارف بكتير أمور وخبايا أستاذ غسان، رح بلش معك وبنرجع لخطة التعافي بالمحور الثاني. لماذا سحب هذا الملف من مجلس الوزراء؟
العتمة واقعة وأمر واقع وقديم، والخروج منها يحتاج إلى وقت، ووقت لا يقل عن سنتين أو ثلاثة. ومهما حدث بالنسبة لسحب الملف أو عدم سحب الملف لن يؤثر في العتمة، لأنه الخطة اللي احنا ماشيين فيها ثلاث محاور مثل ما قال دولة رئيس الحكومة. أول محور تعزيز الاتفاق النفط العراقي والسير فيه، لأنه هو اللي عم يأمن الحد الأدنى من المحروقات اللازمة لننتج كهرباء. الخطوة الثانية كانت تأمين الغاز المصري والكهرباء من الأردن، واللي تعرقل أصلا نتيجة أمور خارجة عن إرادتنا. والمحور الثالث هو أنه نشتغل على بناء معامل جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، واللي يعني كان جوهر فكرة الرئيس مئاتي منه جديد، لأنه كان مطروح بأيام الوزير غجر والرئيس حسان دياب، هو أنه نحن نتواصل مع شركات مشهورة بصناعة المعامل وناخد من عندهم نوايا ونصيغ من هالنوايا اللي بيعرضوها دفتر شروط لإجراء مناقصة. فما بعتقد رح يغير شيء كتير، وإنما في تفسيرات للي صار. نعم. وليش صار.
طب يلي صار كان من راس الوزير؟
لا،
ضغط علي
أكيد لا أكيد، مثل ما قلنا بالتغريدة رأس واحد ووجوه متعددة. وفي حدا يعني هالرأس الواحد مصر على أنه يتحكم بالقطاع لعشرات السنين، فما في هيئة ناظمة وما في بديل عنهم، ومستمرين بالوزارة. وبلشنا نسمع أنه ممنوع أو ما في موافقة على تشكيل حكومة قبل الإقرار ببقاء الوزارات معينة مع حامليها.
الرأس اللي عم تحكي عنه
واضح،
عرفته
واضح، وانا عارف ان كل الناس اللي استلم وعمل الخطة بال2010.
يعني بتقصد الوزير جبران باسيل الرأس؟
بتخلينا يعني عفيني من ذكر اسماء، ما بدها يعني واضحة القصة.
والوزراء هن المستشارين اللي زين تعاقبوا.
نعم. واهم السيدة بستاني اللي هي بتعترف انه مولجي بمتابعة امور تنفيذ الخطة، وهي لحد اليوم أنا أعتقد هي المؤثرة وهي المتابعة وهي بين هلالين الآمرة في هذه الشؤون.
هيدا الخطة اللي انعملت
أي واحدة خبريني
آخر خطة اللي هي بتشبه
الخطة الوطنية،
تشبه شقيقاتها. في آخر خطة وهي كان في
عليها تعويل سموها الوطنية
نطلع من هذه الأزمة. هلأ شو
بس عم نفتشك على اللي صار 2020. أنا
ملفاتك كتير.
معلومة معلومة حتى
قراءاتك ووثائق
من قلن أنه عندنا مستندات ووثائق ب.
شو مصيرة هيدا الخطة؟ عم نحكي عن آخر مصيرة الخطة الوطنية.
مصيرة الفشل كسابقاتها. ليك أصلا بمنطق التخطيط الإداري والاستراتيجي والعلمي الخطة مفروض تكون قابلة للتعديل مع التغيرات التي تطرأ. يعني خذي مثلا الخطة الطاقة الشمسية والاستدراج النوايا، هذا الشيء غريب اللي عملوه وأخذوا موافقة عليه من مجلس الوزراء مع أنه ما كان عنده صلاحية بهالوقت. في عروض أو نوايا قدمتها تجمعات شركات من 2017. طيب من 2017 لليوم في عناصر وأسعار وظروف طرقت على البلد، البلد صار مفلس. مين قالوا أنه هودي الناس بعدهم مستعدين يستثمروا بالطاقة الشمسية؟ بدليل لو الوزير منسجم مع نفسه، في عنا عرض كانت مقدمته شركة إيني الإيطالية للمشاركة بمحطة تغويز. سألها بال 2022 انه بعدك مستعدة؟ قلت له انا بعتذر ظروف تغيرت. فكيف انت سألت إيني ما سألت ال 11 تجمع شركات، مع انه الاولى انه يكون تغير، لا سيما وانه هال 11 تجمع شركات لتعمل طاقة شمسية بموجب تراخيص، اول شيء بدها 3-4 سنين بعد، تاني شيء مبنية على انه هن امنوا اراضي بده يدفعوا كلفتها او يستردوا كلفة اجارة من السعر. فهذا يعني انا بعتبره باختصار قدر يحصل الوزير للمعلم على مفتاح انتاج الطاقة من الشمس، يحطه بجيبته الى حين تتغير الظروف السياسية ويرجع يكون مسيطر اكثر على الموضوع.
عميد جورج نعمي، لماذا سحب من مجلس الوزراء هذا الملف؟ وحتى ما فوتك بالشق السياسي رح تحكي بيور اقتصاد
أو اقتصاد سياسي خليها.
هل بالفعل رح تبقى هذه الأزمة وهذه المشكلة وموضوع الكهرباء موضوع عجزين عن الحل فيه؟
يعني للأسف أنه لحديث نحن لحديث هذا التاريخ بعد كل اللي حصل في لبنان بعدنا بنفس روح مكانك من موضوع الكهرباء. موضوع الكهرباء هو موضوع أساسي وحيوي، ليس فقط يعني لحتى يضمن الإنسان عيش كريم، لأنه بحاجة لطاقة بكل مراحل العيش تبوله، لكن أيضا هذا له تداعيات أساسية على المستوى الاقتصادي، له تداعيات أساسية على سعر الصرف. هلا بنحكي عن الرابط أيضا مع خطة التعافي وتدهور سعر الليرة. ما في استثمارات بلا كهرباء، ما في بيئة أعمال بلا كهرباء، منك قادرة تجذب استثمارات بلا كهرباء، كلفة الإنتاج غالية جدا، لا يمكن أنه نقدر نحفز الصادرات بلا كهرباء بلا طاقة كهربائية بأسعار مخفضة. أنا بتأسف أنه بعدنا لحديث اليوم ما قدرنا عملنا شيء للبنانيين بهذا الملف. عم بحكي عن السلطات المتعاقبة، وهلأ جلسة بكل الأحوال جلسة مجلس وزراء يوم الجمعة الماضية كانت جلسة حافلة بالملفات. أنا شخصيا صراحة درست خطة التعافي أو ما يسمى بخطة التعافي ولم أتابع موضوع الكهرباء، وأنا لا أدعي مثل تعرفين ستريما مثل ما بقولك في أشخاص يتعاطوا بالاقتصاد وبيسموا حالهم خبراء وما بيعرفوا بالاقتصاد، مش هيك. انا ما بسمح لحالي فوت على ملف تقني مني ملم فيه.
نعم، منتابع مع استاذ بصبوس اللي اكثر ملف ملم فيه هو ملف الكهرباء والطاقه على مدار الساعه من اهتماماتك اليوميه. بالحلقه الماضيه كانت حفله بمواقفك بموضوع الكهرباء، من شهرين ولهلأ شو اللي تغير أو بعدنا مطرحنا
بداية
بملف الكهرباء؟
أول شيء تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام وللمستمعين. بصراحة من شهرين لهلأ اتجهنا حكما نحو الأسوأ. يعني هذا الملف بعتقد حضرتك فردتي له ساعات على الهواء، والصحف فردت له كمان صفحات، وفتنا كتير بالشق التقني وانطرحت كل الأمور التقنية والقانونية والمخالفات إذا بدك اللي بلشت من سنة 2008 حتى تاريخ اليوم. وأنا بتقديري نحن عم نروح عم نتجه كل يوم بعد يوم من سيء إلى أسوأ. وأنا خليني معلش إذا بتسمحي لي مثل ما تعودت ببرنامجك أنه أطرح الأمور هيك مثل ما هي بلا كفوف. يعني المشكلة الكبيرة هي مشكلة سياسية، والسلطة الوصاية على وزارة الطاقة اللي هلأ بعده عم يحكي الأستاذ غسان أنه بلشت عم تجرب تحجز المكان لها بالحكومة الجاية بحال صار في عنا حكومة جاية قريبة. هيدي سلطة الوصاية على الوزارة هي أمعنت أنه هذا القطاع يوصل إلى ما وصل إليه. ما إجت الأمور بشكل مصادفات، يعني ما فينا نحط مصادفات من سنة 2008 وصلت إلى ما وصلت إليه. كان عم ينعمل بروباغندا على بعض اللي سميت خطط إصلاحية أو خطط طوارئ أو خطط صيف، كل واحدة كانت إلى تسمية وهي كانت كوبي كونفورم من 2010 لل 2017 لل 2019 للآخر خطة اللي طلع فيها الوزير الفياض مع أقل التعريف. هي خطط آخر شيء بتشبه بعضها، اخدينا من الخطة الأولى وعم بيجربوا هيك ينقحوها بطريقة من الطرق. بس للأسف أنه هيدي الخطة اللي انوضعت أو الخطة الأساسية عم بحكي واللي تكررت بأكثر من فيرجن، إذا بدك الشق الأساسي اللي مفترض أنه تقوم فيه مؤسسة كهرباء لبنان والسلطة الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان لم يتم. وبدي بلش تحديدا بموضوع خفض الهدر التقني والغير تقني اللي وصل اليوم إلى 55%. يعني نحن اليوم عم نجرب نعالج أو في محاولات أو حتى يعني بعناوين لمعالجة هيدا القطاع، وهيدي لا بدها خطة ولا بدها مجلس وزراء ولا بدها موافقة من حدا، لأنه أساسا هيدي من الواجبات الأساسية اللي مفترض تقوم فيها مؤسسة كهرباء لبنان اللي للأسف ألغوها بشكل كامل. يعني ألغوا الاستقلالية تبعها بشكل كامل، وضعوها تحت وصايتهم المطلقة، واليوم المؤسسة هي جزء لا يتجزأ من فريق عمل الوزير الطاقة
بديرة فريق العمل.
هي جزء لا يتجزأ. يعني للأسف اللي تبين معنا، بس إذا بدنا يعني كمان من دون ما نفوت كتير بالشق التقني، اللي تبين معنا خلال فترة هالأسبوع أو العشرة أيام اللي قطعوا بهالقرارين اللي طلعوا، أو القرار الأول يعني بالجلسة ما قبل الأخيرة، طلع الوزير الفياض ما بعرف يعني تحت كيف تذكر أنه كان هنالك استدراج نوايا. شو يعني استدراج نوايا؟ ما حدا بيعرف. سنة 2017 جابوا الملفات، بدي أرجع أكد أنه هيدي الملفات اللي حطوها على الطاولة لم تدرس إلا من جمعية أهلية اسمها المركز اللبناني لحفظ الطاقة. الوزير جبران باسيل بسنة 2010 جاب هيدي الجمعية، أسسها، هي جمعية أهلية NGO يعني، أسسها، ركب لها مركز بوزارة الطاقة، هي صارت تعمل دفاتر الشروط، هي بتعمل المناقصات بين مزدوجين لأنه كلها سوا وهمية، يعني ما لنا مناقصات بالأساس، وهي بتروح بتستدعي وبتعمل آخر شيء عملية تفاوض وبتمشي بالطريقة اللي بدها إياها أو اللي بيملوه عليها. اللي صار بقبل آخر جلسة مجلس وزراء فعلا فضيحة، يشكل فضيحة تامة بكل ما للكلمة من معنى. لأنه أول شيء جابوا هيدي الشركات ال11 اخر شيء اللي رسون بطريقه من الطرق، يعني القانون 299 اللي بيخول مجلس وزراء انه يحل مكان الهيئه الناظمه كان منتهيت صلاحيته ب 30/4/2022. يعني هن اساسا بنوا على قانون منتهي الصلاحيه، يعني غير موجود. هيدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، بطبيعه الحال مثل ما تعودنا، عداوة مطلقة لإدارة المناقصات، عداوة مطلقة لكل أجهزة الرقابة. آخر شيء الأمور بتتم بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة مع بعض العاملين بشكل لصيق مع الوزير اللي هني أساسا كمان حطتهم مركبهم الوزير جبران باسيل، ومستمرين من سنة 2008 حتى تاريخ اليوم، وعملية التلزيم بتتم بالطريقة اللي هني بيلزموا فيها. الأخطر والاعتراف الأخطر اللي صار إنه بعد ما مرقوا هذا القرار بالجلسة ما قبل الأخيرة، بيطلع الوزير وبيقول أنه بدنا نمدد الـ299. ما أنت يعني معناته أنه معترف أنه الـ299 هو منتهي الصلاحية وأنت بنيت قرارك على قانون باطل. يعني كل ما يبنى على باطل فإذن هو باطل. وهذا الموضوع بذكرنا بنفس الطريقة اللي صارت فيها صفقة الطاقة الهوائية بعكار. نفس الطريقة يعني كوبي كونفورم عن الموضوع. الطاقة الهوائية بعكار للتذكير كمان على أيام أحد الوزراء المستشارين، لأنه في جيش طويل من المستشارين اللي كان موجود واللي هو القيصر، لأنه كلهم بيجوا مع قل التعريف، إجا كمان لزم الطاقة الهوائية
لشركات. تلاقي تعبير لقب لكل وزير.
لا مش لقب، هي بس قال التعريف لحتى الواحد يعني، لأنه كل واحد كمان يعني قال التعريف بتعرف عنه بشكل أفضل. لزمون بطريقة، إذا بنجي بنطلع أنا ذاك، نحن عملنا مطالعة طويلة عريضة يعني أصدرت بيانات بهالخصوص. أغلى طاقة هوائية بلبنان 11.25 سنت للكيلووات، بينما بكل الدول إذا بنأخذ الأفرج للمشاريع المشابهة لا تتخطى القيمة بين الخمسة أو يعني تتراوح بين الخمسة والستة سنت للكيلووات ساعة. تعال خلينا نحسب من هول على 25 سنة بلس 5 سنين، يعني قابلة للتمديد. تعال شوفي قد ايه نسبة مش ما بدي اسميها هدر، لأنه فعلا منا هدر، نسبة قد ايه قيمة الصفقة اللي تمت. بنفس الطريقة اشتغلوا على الطاقة الشمسية بالجلسة ما قبل الأخيرة. الأخطر انه اجوا حطوا وضع الوزير الفياض وضع على جدول الأعمال المشاريع اللي كان ناوي انه على اساس انه بده يمشي فيها، واللي هي العلاقه بموضوع الانتاج وبموضوع التغويض، وفجاه سحبت هيدي المشاريع. هون بنرجع لمين وهو الوزير الاصيل.
مين اللي تدخل؟ الوزير الاصيل
طبيعي الوزير الاصيل اللي هو جبران بشير.
شو السبب لتم اتخاذ هذا الاجراء؟ في سبب
بتحليلي من دام كمان حتى جرب اختصر قدر الامكان. بتحليلي انه قد يكون الوزير الفياض اخطا واستعجل بعملية وضع هودي الملفات من دون يمكن ما يرجع للوزير بسيل. بعد ما عرف الوزير بسيل طلب منه انه يسحبهم، وهذا اللي
بس ليش التوقيت
هذا اللي تم. بس انا خليني اقول لك ليش 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 صار هيك بالاساس كمان. هذا
حتى رئيس مئاتي يعني طلع وحكى بالموضوع
تماما، بس انا حتى هيك كمان جرب رجع الامور، لانه كل وحدة كل حادثة او كل حالة في إلى حالات مشابهة خلال هالفترة الزمنية اللي امتدت على سنوات طويلة. إذا بتذكري كان هنالك قرض كويتي نعرض على الحكومة اللبنانية لتمويل مشاريع إنتاج بالطاقة، كان الرفض قاطع من الوزير بسيل آنذاك. ليه؟ لأنه الصندوق الكويتي للتنمية بيفرض معايير واضحة، بضل هو مفترض يبلش بعملية وضع دفتر الشروط، بده مناقصة شفافة، وبتابع عملية الإشراف على كل مراحل التنفيذ وصولا إلى تسليم هذا المشروع، وحتى بتابعه بعد تسليمه. رفض الوزير بسيل آنذاك هذا المشروع كليا وراح إلى مصارف خاصة، راح استدام منها لحتى يمشي بالطريقة اللي هو بده اياها، لأنه هونيكي ما في رقابة، ما حدا بيفرض عليه رقابة. هون هذا الموضوع أنا بتقديري كمان انرفض لنفس الأسباب، لأنه لما عم نحكي عن شركات كبيرة مثل الشركات الأربعة اللي كانت مطروحة ضمن العرض، بغض النظر عن أنه أنا بدي أرجع أكد أنه مثل ما قال الأستاذ غسان أنه حتى هذه الشركات كمان ما فيها تروح بالتراضي وتأخذ شغل، كمان بدها مناقصات، لازم تخضع لإدارة المناقصات لحتى يتم اختيار الشركة الأفضل. بس أنا بدي أقولك ليش انرفضت تماما. ليش انرفضت؟ انرفضت لأنه بيعرفوا أنه مع هودي الشركات بهالكاليبر الشركات العالمية ما بيقدروا يدخلوا شركات وسيطة لبنانية تشتغل الشغل اللي هني بدهم إياه، وآخر شيء يشيلون حصتهم على جنب. خلينا نحكي الأمور بكل وضوح، وهذا اللي صار. وأنا بدي أرجع شوي
يعني دائما هي الحصة والحصص والمحاصصة وقدي في كوميسيون هي الأساس قبل.
بصراحة أنا قبل يعني بصراحة من عملية
من
عملية بس بالإذن سيد من عملية افتراء. بس إذا بنرجع من راجع من 2008 ابتداء ببواخر البوارج التركية وصولا إلى كل المشاريع اللي اشتغلوا عليها، بعتقد كانت واضحة. حتى في أكثر من هيك، واحد من المشاريع اللي كانت عم تقترحه الوزيرة ألبس تاني قال التعريف موجود فيها. واحد من المشاريع كانت عم تفرض أنه يكون هنالك شركة وسيطة لبنانية بموضوع بالإنتاج يعني. وعملية البري كواليفيكيشن اللي كانت طارحتها كانت طارحة أنه تنعمل لهذه الشركة الوسيطة حتى لو ما كان عندها خبرة. يعني كان مطلوب بوقتها أنه يروحوا يجيبوا شركات عالمية، بس الشركات العالمية ما فيها تيجي بشكل مباشر، لازم يكون في عندها الايجنت سموه وكيل أو شركة وسيطة بلبنان هي اللي تم التعاطي معه بشكل مباشر من خلال وزارة الوصاية، وزارة اللاطاقة اللي وصلتنا لهون. المؤسف جدا حتى اختم، المؤسف جدا انه بظل تردي الاوضاع المالية للوضع اللي نحن وصلنا له، بظل اذلال اللبنانيين بتقريبا واصلين لصفر ساعة كهرباء، يعني هلأ في ساعة أو ساعة ونص بأحلى حالاتها، بظل عملية اذلال اللبنانيين من كل النواحي، بعد هذا النهج مستمر كأن شيئا لم يكن. يعني كأن الخزينة بعد مليئة وبعضهم قدرانين أنه ينهشوا منها مثل ما بدهم. يعني حتى هيدي النظرة مفترض أنه تكون تغيرت. حتى أضيف إلى لائحة اللي ما خلوهن البنك الدولي، أنا يعني هون عندي شوية هيك تصويب فيما يتعلق بموضوع الجزء الأول من خطة الفياض،
بس هلأ
لموضوع الغاز المصري والطاقة الأردنية. ولا البنك الدولي ما وقف لأسباب سياسية، البنك الدولي وقف لسبب واحد، أنه كان طالب أنه الوزارة تعمل إصلاحات لهالقطاع هذا، لأنه بلا إصلاحات بيعرف البنك الدولي أنه ما بيقدر، في قرض. آخر شيء البنك الدولي هو بنك بده يرجع يسترد هذه الأموال.
خلصت الانتخابات والإصلاحات من دون صار فيهم هلأ
من دون إصلاحات ما بيدفع البنك الدولي. وأنا أتمنى شخصيا أنه ما ينحط سنت واحد بهذا القطاع من دون ما يكون في إصلاح جدي. خلينا نروح على صفر ساعة كهرباء ما في مشكلة، بس على القليل ما نضلنا نستنزف حالنا بالطريقة اللي استنزفنا فيها حالنا بالمراحل السابقة. كل فترة والتانية بدنا سلفة خزينة، والأستاذ غسان أدرى واحد ماذا تعني سلفة الخزينة وكيف يجب أن ترد.
بدي يعني سنة بعد سنة نقطة. أستاذ بسبوس،
موضوع طويل
والحديث موجه لك الضيوف. شفنا بس الناس جددت للأشخاص اللي عم تذكر أسمائهم بهالملف، جددت لندى البستاني، مش جددت، انتخبت ندى البستاني لأول مرة، جددت لسيزار أبي خليل اللي سميته القيصر، جددت للوزير جبران باسيل. هولي كلهم اللي هن كانوا بملف الكهرباء ما شايفين انه هيدي المشاكل هي من هيدا الفريق، لا بالعكس شايفين الناس على الأرض إذا بتنزل وبتسأل الناس الكهرباء ما عم تجي لأنه في عقوبات على لبنان، عرقلوها، في عقوبات على لبنان والأمريكان ما بدون يانا نجيب كهرباء.
إذا مسألين هذا السؤال لي جواب
لأنه في تفاهم، لأنه في تفاهم، هيدا التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، الأمريكان منو راضين ففرضين عقوبات. بالنسبة للناس اللي جددت لهم كمان هن إلهم رأيهم.
جواب بسيط جدا،
حنا نحترم آراء الكل.
حكما المكنة اللي بتعمل بروباغندا عندهم قدرت تتأثر على شريحة كتير كبيرة من الناس، بهيدي يعني لا شك فيها. وعملية التشويش اللي بيعملوه بشكل دايم، عملية التشويش هيدي الناس بتتأثر فيها لأنه ما بتفوت على الشق التقني. بدي أفصل موضوع الانتخابات وحطه على جنب. لا أنا بني كتير موافق أنه الناس راحت جددت أو أعطت ثقة جديدة للوزراء، لأنه اليوم إذا بتيجي بتطلع بكل حالة من الحالات
في إلى
تفصيل
هولي ناس بصناديق الاقتراع قرروا.
بس اليوم عليه خلينا نحكي بشكل واضح، مثلا القيصر بعلي نجي على ظهر وقام وهاب وطلال إرسلان. يعني إذا بنجي بنطلع بنسبة الأصوات اللي جابها هي نسبة لا يعني تعتبر إذا بدك مارجينال، طلع على كتافهم بشكل واضح. بالنسبة لموضوع الوزير باسيل، بعتقد إذا بتجي بتطلعي شو اللي قدر يستحصل عليه من أصوات بسنة 2018 بمقارنة بسيطة مع اللي صار اليوم، طبعا مع الدعم الكامل من قبل الحليف الأول لجبران باسيل اللي هو حزب الله، بعدين بتشوفي الفرق. يعني الوزير جبران باسيل بينه وبين الأول اللي طلع بالبترون كان هنالك فرق، بينما هو كان يطلع بالأولوية. هلأ الناس جددت، أوكي أنا موافق، بالنهاية في إرادة شعبية يجب أن تحترم، بس كمان هيدي بدها تفصيل أكثر لحتى نشوف كيف تمت عملية التجديد و من كان إذا بدك الدافع الأول حتى هودي يرجعوا يوصلوا. ولماذا تم إيصال ندى البستاني على الندوة البرلمانية بهيدي السنة أنا برأيي الشخصي أنه تم إيصالة لأنه خايفين بمرحلة من المراحل أنه يرجع ينفتح ملف الطاقة بشكل أساسي، خاصة أنه ندى البستاني هي الوكيلة الأولى لجبران باسيل مع الوزراء الذين تعاقبوا وبدي أمن له نوع من حصانة
مثل ما كان عم يتأمن حصانة ل بنك الموارد عبر رئيسه وسقط
صحيح
وأسقطته الثورة
صحيح.
صح كانوا عم يبرموا حصانات. هيدا ملف تاني
بس اسمحي لي انا اضيف ملاحظه.
ايه بدي اضيف وبدي ارجع معك بالذاكره لايام جورج فريم
اللي تطرق له الاستاذ مزبوط. بتتذكري لما عملوا مناظره انا دعوتهم لمناظره للوزراء الاربعه واللي نطعوا على برنامج مارسيل غاني منهم هنيك اربعتكم لانه الانحراف بلش بعهد الوزير باسيل وبعلمه وبإشرافه وعلى مسؤوليته. اللي إجوا من بعده كملوا بنفس المسار بس مين كان المسؤول؟ يعني مين اللي الانحراف والأخطاء ارتكبت بعهده مفروض يسألوا أو يدافع أو يجيبوا؟ نحن اتهمناهم قاموا أنشأوا محكمة لمقاضاتنا عنده نني. يعني هذا أجرأ من هيك ناس وما بعرف شو هالرأي اللي عنده الرأي العام اللي بيقدر يصدق وطلعوا هن بالحكم انه نحن اخطائنا بس ادارية. يا لطيف شو هالبراءة. الخطأ الاداري اللي بيوقع على امر مباشرة عمل قبل ما يتأكد من توفر المال هذا بيؤدي لجرم ممكن يتوصف جزائي. انه انت ورطت الدولة بمشروع مش قادرة توفر الاموال لا تدفع وبكرة بدك تدفعنا 100 مليون دولار غرامة او دعوة تحكيم.
سغسان عم يحكي عن ديرو عمار 2 اللي هو بشكل فضيحة مدوي كمان لهذا العهد
اللي ارتكبت أخطاء بكل الملفات بكل أخطاء وجسيمة بملف تاني عملوا مفاوضات بعد ما رسيت وقال له روح نفذ عرضك الفني مش دفتر الشروط. هيدي مواضيع يسأل عنها اللي ارتكبت بعهده مش الوكلاء اللي اجوا بعدين. يعني قدرتهم على الحكي وقاموا استخلصوا بالنتيجة انه احنا اخطائنا فقط ادارية. عنده رأي عام صدق وقالوا ليش ما جيت عنك انا كيف بدي اجي عم ناظرة على بيتك انا متهمك انت بدك تحاكمني. فهذا البعد لعفوا المسألة التانية اللي مهمة وكتير خطيرة
فضل.
شو ما حكينا شو ما جبنا حلول اذا ما وقف الهدر بكهرباء لبنان يستحيل او نطلع من لا مركزية الطاقة وكل منطقة تهتم مثل أسعد نكد بنطاقة بالتعاون مع البلديات. يعني كل واحد بيعمل 40-50 ميجا بيوزع كهرباء بينتج بوزع كهرباء ضمن منطقته وهو اللي بيجبي مباشرة بحط عددات ذكية. طالما كهرباء لبنان هلأ بهالظروف هي عائق تجاه أي تطوير تجاه أي معالج. بتعرفي هلأ قال لك الهذا 50% بتعرفي إذا جبتي إنتاج أكتر بيصير 90%
صحيح.
وضع الناس اللي عنده رادع أخلاقي ما يسرق كهرباء بده يصير يسرق كهرباء هلأ بهذا الظرف بده يصير يسرق. فإذا هودي عقبتين مهمين وهذا اللي بيخلي البنك الدولي إنه عمي أنت وين ماخذني أنا بدي أعيرك مصاري بدي أضمن رجعهم مثل أي بنك. اقنعني إنك قادر ترد ليهم مش قادر يقنعوا قد بيغشوا الناس.
طيب أستاذ غسان إذا رجعنا بالذاكرة يعني اليوم من 2008 عم استلم هالتيار وزارة الطاقة بس كمان لنكون موضوعيين من قبل ما يجي التيار الوطني الحر على هذه الوزارة هناك يعني هدر وملفات موجودة وجلسات مجلس وزراء موثقة. خلينا نكون موضوعيين.
عرفت عشان خليني جيب اختصر لك وقت.
لا بدي الناس تسمع شو بدي أسأل.
يلا
إجا وزير كتير قدامي اسمه جورج فريم ما هيك الله يرحمه جورج فريم كفوله يده عن ملف الكهرباء لما كان بده عن جد يطلع لبنان من الأزمة اللي هو فيها أيام السوريين وأيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقيل مش استقال وقيل لما كان بده يوقف على إجراء ملف الكهرباء رفضت الحكومة وقتها لأنه كان في استفادة من أيام الرئيس الحريري والسوريين. يعني ما منا كمان بس نحمل فريق معين هيدا له تاريخ ملف الكهرباء أو أنت موجود وعندك شواهد. خلينا كمان نحط رأي العام بكل شيء كان يصير.
نعم 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 لا منيح لي طرحت هالسؤال وكتير مهم. اللي جرى مع الرئيس المرحوم الحريري والوزير فريم أمر مختلف شوي، هو أنه كان رئيس الحريري بده يعطي التلزيم للطليان، وعطى كلمة للطليان وقال له أنا أعطيت كلمة للطليان ما قبل إلا يمشي بالأصول، بس بدك تاخدي النتيجة. هلأ مظبوط مخالفة صحيح، وأنما النتيجة تختلف عن المخالفة اللي صارت. هلأ اللي صار بهداك الوقت أنه تم تلزيم معملين، دائر أعمار والزهراني الإدم عبر الإنماء والأعمار، ويعني واكتمل بنائهم وعم يعطونا يعطوا 900 ميجا وات، وتم تشغيلهم بعد طول بعد ما اكتملت الخطوات ومشاركة لبنان بخط الغاز العربي، استفاد من الغاز، ولما بني المعمل وانتجوا 900 ميجا وصلت التغذية لحوالي 20 ساعة بالعديد من المناطق، رفعت التعرفة لحتى تغطي تكلفة شراء الفيول اللي كان حوالي البرميل ب 25-28 دولار، وأمنوا التوازن المالي لكهرباء لبنان، وبلشت تربح كهرباء لبنان، ربحت 150 مليون دولار أو بال2000 أو بال2001 بشهادة المدير العام الأسبق المهندس جورج معوض. اللي صار هالنهضة اللي استحدثت أو نفذت وصارت واقع بقطاع الكهرباء كان يجب استكمالها بتطبيق القانون 462 اللي صدر بال2002 وبيقول فيها هيئة ناظمة تعطي تراخيص وأذونات إنتاج للقطاع الخاص تيواكب تغطية الطلب المستجد. فإذا هيدي هالسلسلة كان في حلقة انقطعت هونيك
ال 462
إيه عدم تنفيذ ال 462
وصلاحيات الهيئة الناظمة. ليش الوزير بده يعتبر أنه الهيئة الناظمة عم بتقشطوا صلاحياته؟ والهيئة الناظمة هي لتراقب لتقوم بدورة. صحيح. يعني ليه ما نخليها ونوجدها بس هي ما عندها صلاحية؟
خليني بس كفيلك شوي. بال 2005 استشهد رئيس الحريري، 2006 حرب تموز، 2007 انقسمت الحكومة، 2008 فراغ رئاسي. هالسنوات هي كلها كان فيها أزمة، ما في حكومة حاضرة وجاهزة وتنصرف لمعالجة الوضع. كانوا يمشوا الأمور بكلفة عالية ويعطوا مكهرب لبنان سلفات، مش سلفات، كانوا يعطوها مساهمات،
وكان سموها مساهمات،
وكان في أنا بقلك استفادة ومافيا فيول ومحروقات كانت عم تستفيد، وهي اللي كسرت هزمت الليرة اللبنانية بين 92 صندوق المحروقات بمصرف لبنان، ورجع تكرر صندوق المحروقات ودعم الكهرباء لبنان أدى إلى انهيار الليرة.
يعني لكل صفقة إذا بده ياخد 20% حصته، إذا عنا مليار يعني في 200 مليون بجيبته للي بده يستفاد من هالكوميسيون.
فينا نسأله
ليش بده يجيب الكهرباء؟
صحيح
يضلوا يستأجر بواخر
صحيح. اللي فينا نسأله هو اللي أخذ موافقة الحكومة ومجلس النواب على القانون 181 وأعطي كل ما طلب وكل ما يلزم لكي ينجح ولم ينجح. فإذا ما فينا نقارن قضية الرئيس الحريري وما جرى مع الوزير فريم، لأنه أنتجنا كهرباء وعملنا توازن وحلينا جزء كبير مشكل باللي صار بخطة اللي بيسموه خطة 2010. لا، خطة 2010 أدى إلى فشل النهج والطريقة، الاستئثار بالسلطة، الاستهتار بالقانون، وعدم احترام الإدارة، واستباحة استقلالية المؤسسة. بسنة 2017 طلب الوزير يوافقوا له على رفع التعرفة، وافق له مجلس الوزراء. ليش ما رفع التعرفة؟ 2017
لأنه 2018
انتخابات. نعم، أنت بتعرفي شو معنات المئة مليون دولار بسنة 2017 قديش كانت مرهقة وصعب تحصلي عليها، وقديه كلفت استدانتها كان أصعب بكتير من أيام 2005 و2004 و2006. كان ففي يعني الخزينة كانت عم ترتفع، عم تلاقي صعوبة بأنها تدين، وعم تدين بسعر أعلى. فإذا الخطأ بهيدا الظرف كان جسيم أكثر وكان قاتل بالنسبة للمالية العامة وللخزينة. هذا الخطأ كان أفدح من كل الأخطاء. أول عنصرين، أول شيء أعطوه كل شيء بده إياه، وأنا ما بدي التزم بالقانون، وكانت ظروف الدولة أصعب. وهالكم مليار اللي بين 2015 و20 ولو 10 مليارات دولار كانوا قاتلين بالنسبة للخزينة، ولو كانوا موجودين معنا والموازنة مش بهالنسبة مش بهالحدة العجز يمكن ما كنا وصلنا لانهيار بهالسرعة.
طيب أستاذ غسان بنتوقف هيك بشكل سريع على 462 وصلاحيات الهيئة الناظمة والتعارض بين صلاحياتها وصلاحيات الوزير.
ما في تعارض أبدا. الوزير بده يشبه على لأعطيكي لك يبتلك قانون المملكة العربية السعودية اللي بينظم الكهرباء.
رحت قانون السعودية
واضح جدا بيقلك بيعرف المادة الأولى بيعرف الرخصة.
من غير شيء السعودية عاملة حساسية بلبنان. ليش بدك تجبرنا؟
لا عم نحكي عن منطق الهيئة الناظمة بالعالم ودورة وشو أهميتها شو ميزتها. منجي منفقدها أهم ما تتميز به ليستمر الوزير بالطاقة. شيء غريب. بيقول الرخصة هي إذن تمنحه الهيئة للقيام بنشاط كهربائي بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية وتنظيم الهيئة. هذه شغلتها هي فأذن تمنح. بيرجع بيقول لكم المادة الخامسة لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي إلا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية. وبيقول لك تتولى الهيئة إعداد إطار هيكلي للرخصة وإصداره يتضمن جميع أوجه الرخصة. فإذا محسومة الهيئة الناظمة خبرة متابعين للمستجدات بالعالم بيحطوا القواعد والمعايير والتوجهات بيقترحوها الحكومة بتتبنيها بتصير قرار نافذ. بيجي أي وزير بده يتابع تنفيذ هالتوجهات بيطلب من الهيئة الناظمة تعطينا نصيحتها بيناقشوا مع مجلس الوزراء. مجلس الوزراء بياخذ قرار مش الوزير. فإذا الوزير ما في يحط الهيئة الناظمة بجيبته مثل ما عملوا بكهرباء لبنان. ضلوا المجلس إدارة 18 سنة بجيبتهم بجيبة غيرهم. هلا يعني بتحسي انه او بتلمسي هالرغبة بالتحكم حتى بالايام الوزير غجر بيقول نحن رح نجيب شباب ندربهم. يعني هذا كمان استقبال للرأي العام.
بيدرب شباب على الهيئة
الناظمة. درب شباب يعملوا هيئة ناظمة. ما هن جايين يعلموك. الهيئة الناظمة مفروض تكون لديها من الخبرة ما يكفي لأن تعلمك وتوجهك وبدك تدربهم. إجا الوزير الجديد قالوا له قول شيء تاني. قول أنه أنت بدك تنقيه النخبة من خبر العالم فبدك تعمل مناقصة أو ترشيح ناس دوليين. بدك تحط إعلانات بالواشنطن بوست وبالديلي ستار ومدري وين. فبيقول له البنك الدولي بارك الله فيكم على التفكير. شو بيقولوا؟ نحن عم نعمل هيك بناء لطلب البنك الدولي. فاذا ما في عندهم اي رغبه بالمعالجه. برجع بقول لي هدفهم السيطره والتحكم على مستقبل القطاع ومنافعه والاستثمار فيه. هيدا هو الطلب لعشرات السنين. في قطاع واعد 5 ملايين زبون عندك مي وكهرباء وسدود ومحطات ومعامل وتوزيع وإلى ما هنالك. بدهم يتحكموا بالاستثمار فيه بسهولة. فيك تعملي شراكة خفية ما تعلنيها وبيركب طالما بمكتب الوزير بتعد فاتر الشروط وطالما الوزير قادر يجيب من مجلس الوزراء. طب بتسوية
رئاسي ركبت الشراكة ووصلت لحيط مسدود بالنهاية. ها
هلا هو لعبة شطارة. هيدي لعبة شطارة. في واحد
ولي ما بدنا نقفيهم.
في واحد شاطر على التاني أخذ منه معطى. ما بدي
فوت يعني ديل
شطارة شطارة بتعرفي
والحريري
يعملوا لعب شطارة
رابط الرئيس الحريري.
ألعاب شطارة. ليك كلمة فوتوا على حكومة
وصل لتسوية وبالنهاية صار الخلاف.
الرئيس الحريري والطلاق. اعترف على الهوى أنه أنا أخطأت. قال أنا أخطأت بمجاراته. ندم ببيانه الوزاري التزم بخطته وبآخر جلسة لحكومته عطاهم موافقات أنه وافقكم على دفتر شروطكم وراح باتجاه كمان أنه إذا بتختلفوا مع إدارة المناقصات بشكلكم لجنة وزارية هي اللي بتحكم. حطلوا حكم.
أستاذ غسان في كتير معلومات في ناس بتملكها بس بتخاف تحكيها وفي ناس قررت ما تحكي لأنه كتير بيتعرضوا لتهديد. أنت شي مرة حدا تلفن لك ووجه لك تهديد؟
لا أنا مورس علي. مورس علي إرهاب.
أنا صاحب داعس يعني بالمعلومات مورس على لك مثل أستاذ بصبوس يعني
لك. ستنا في 3 عناصر للرجال كأن يصمد وينجح. نظافة الكف أول شيء، المعرفة والعلم. أنا خريج ديوان محاسبة 20 سنة بعلمهم هني وكل الجيل اللي جابوه على الوزارة وظهر من الوزارة معهم بعلمهم قانون ومحاسبة عمومية بأصول. وبعدين ما بخاف، ما بدي شيء، ما عندي شيء أخسره، ما بخاف. هودي 3 عناصر خلوني أقدر أصمت 7.5 سنين بالوزارة، معركة دائمة من الأول الدوام لآخر الدوام، وهني باعترافهم بيقولوا، وأحدهم بيقول مربطني لحقني عن النقطة والفاصلة ما خليني أشتغل بدي أخلص منه.
بعد ما حكي أستاذ غسان بنهاية الجزء الأول عن فتنة على صلاحيات الهيئة الناظمة وصلاحيات الوزير، بدي أتوقف عندك لأستمع لرأيك وبال 462 قبل ما نروح على خطة التعافي.
أول شيء بداية بعتقد الأستاذ غسان وصف الواقع بشكل جدا دقيق، بس أنا بدي أتوقف عند السؤال الأول اللي طرحتيه عن موضوع العجز اللي سببه هذا القطاع ما قبل 2008 وما بعد 2008، طبعا بالإضافة للي حكاية السيد غسان وعن الإنجازات اللي انعملت قبل 2008 وكمان الثغرات اللي كانت موجودة. بس أنا اللي بدي أقوله أنه هذا القطاع سبب عجز الخزينة يقدر اليوم 47 مليار دولار، 73% منه من 2008 حتى تاريخ اليوم، 73%، يعني عم نحكي تقريبا حوالي 35 مليار أو أكثر شوي من أصل 47 مليار. فإذا هذا الكم الهائل من العجز بعتقد هو تحقق خلال هالفترة هيدي، بس هيدي للتوضيح. فيما يتعلق بموضوع الهيئة الناظمة كمان حتى يكون تنحط هيك النقاط على الحروف بشكل واضح، هنالك عداء للهيئة الناظمة، والعداء سببه الأساسي إنه طبعا إضافة إلى الصلاحيات الواسعة المعطاة للهيئة الناظمة حسب القانون 462، بس هنالك صلاحية أساسية واللي هي صلاحية إصدار التراخيص، هي الهيئة الناظمة اللي إلى الحق الوحيد والحصري بإصدار تراخيص. هون هيدي المشكلة عندهم مع الهيئة الناظمة، بدهم يضلوا مكملين بنفس الطريقة. والأستاذ غسان أعطى مثل عن موضوع القانون السعودي، بس هذا المثل بيطبق على كل قوانين اللي أساسا فيها هيئات ناظمة وهي الصلاحيات موجودة عندها. اليوم ما بدهم هيئة ناظمة لأنه بتحل نظريا محل الصلاحيات اللي هلأ متصلبت عليها وزير الطاقة بموضوع إصدار التراخيص. إجا القانون 2017 بعد 462، قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص اللي صدر سنة 2017، ورجع أكد على صلاحيات الهيئة الناظمة. يعني الهيئة الناظمة كيف بدأ تعمل عملية المناقصة، دفتر الشروط كيف يعد، بكم جريدة لازم ينوضع الإعلان، كيف كم عارض لازم يكون فيه، كيف بدها تطلع النتائج، كل هالأمور هيدي وضحها بشكل تفصيلي قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. عداء للهيئة الناظمة ما بدهم إياها لحتى يضلوا ماشيين بنفس الطريقة، وذكرنا بعتقد بضع المشاريع اللي تمت، وهنالك إذا بدك سلسلة طويلة عريضة من المشاريع اللي كانت تجي تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والخاص.
هل تتعارض صلاحياتها مع صلاحيات الوزير؟ صلاحيات
هي لا، هي يجب أن لا تتعارض.
هني بيقولوا أنه تتعارض
لا، مع صلاحيات هني بدهم الوزير. هني بدهم يتصلبطوا على صلاحيات الهيئة الناظمة، منشان هيك طلع الوزير، وهيدي كمان المفارقة العجيبة الغريبة، من حوالي الشهرين وقت اللي كان عم يحكي عن موضوع خطة الإصلاح الكهرباء، طلب بده لاخر 2023 اول شيء لحتى يشكل هيئه ناظمه. ما بعرف انا كيف بده، يعني بده سنتين لحتى يشكل هيئه ناظمه. بعد الضغط اللي مورس عليه قال احنا بنشكل هيئه ناظمه قبل 2022، علما انه بالجلسه الاخيره يعني او ما قبل الاخيره رجع عم بيطالب بتجديد ال 299، ما هيك
199
عفوا، عم بيطالب 129 عم بيطالب بتجديده، يعني تجديد صلاحيات انه يرجع مجلس وزراء هو اللي يستحوذ على صلاحيات الهيئه الناظمه لفترة سنتين. طب ما أنت عم تقول بدك تشكل الهيئة الناظمة، هنالك تناقضات مدام ريما فعلا.
المدد عفوا 7 سنين مروا، 7 سنين يخدم الصلاحية بدون اثنين.
فالحل أو المفتاح الأساسي بعملية الإصلاح هي بشغلتين أساسيتين. أول شيء تطبيق القانون 462 واللي هو دون أي تعديل، يعني مش إنه والله نروح نحول الهيئة الناظمة إلى هيئة استشارية لفريق وزير الطاقة، تطبيقه مثل ما هو. الشغل الثاني كمان إعادة مؤسسة كهرباء لبنان إلى مؤسسة عامة تتمتع باستقلالية معنوية ومالية لحتى تقدر تمارس الدور اللي لازم تمارسه. اليوم نحن كل الناس بتعرف أنه ما في مؤسسة اسمها مؤسسة كهرباء لبنان، هنالك إدارة أو دائرة موجودة هي تابعة لتوجيهات الوزير. الشغلة الثالثة من الناحية التقنية، لا يمكن أن يكون هنالك إصلاح دون أن يكون هنالك تخفيض للهدر، وعملية تخفيض الهدر أو الممانعة في عملية تخفيض الهدر أنا برأيي منا يعني ما اجت بشكل هيك تلقائي او عبسي، لا بالعكس مدروسي. بدهم انه هذا الهدر يضل مستمر مثل ما هو، لانه اليوم كما اشار الاستاذ غسان انه اليوم اذا رحنا زدنا الانتاج بنفس نسبة الهدر اللي هي موجودة، قيمة الهدر على الخزينة ستكون أكبر. يعني اليوم إذا في عنا هدر ب50% وعم بينضخ مليار دولار بهذا للإنتاج، يعني معناته عم نخسر 500 مليون. إذا ضخينا مليارين بقيمة هدر هي 50%، معناته بنكون عم نخسر مليار. فهودي هني بعتقد العناوين الثلاثة ما في حدا بيختلف عليهم، ما عم نخترع الذرة والله، عم نحكي بقطاع بسيط كل العالم بيعالجوا. هيدي مصر بعتقد واحدة من الأمثلة اللي موجودة قدامنا خلال فترة أقل من سنة ونص كانوا خالصين من موضوع الكهرباء بشكل نهائي، والموضوع تعالج بيتعالج بشكل طبيعي إذا الإرادة السياسية توفرت عند هذا،
وإذا حلوا عن ظهر الطاقة
الأستاذ محمد أنه عن ضرورة استقلالية مؤسسة كهرباء لبنان.
نعم.
أي شو هل هي حلم استقلالية كهرباء لبنان؟
لا، بدك رجال يفرض، بدك رجال
يفرض هيدا القرار،
رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لو عنده احترامه لذاته ما بيقبل أنه تستباح المؤسسة كما استبيحت، وما بيقبل أنه تتوجه أوامر لموظفين بالمؤسسة من خارج المؤسسة.
نعم.
في نضيف شغلة هون بس بس نضيف شغلة صغيرة بس بالموضوع هذا.
بس عندي سؤال لإله، وفي وجهة نظر بتقول أنه الكهرباء ما رح تجي، رح يضلوا هيدا الملف عم ينزف ورح يضل الفساد فيه، لأنه لا صالح كتار من المرجعيات الكبيرة أنه ضلوا الموتور هو اللي ممشي الكهرباء بلبنان، لأنه هناك وراء أصحاب الموتورات مستفيدين كبار.
مش صحيح الحكي على الإطلاق، وحتى لو كان في مستفيدين ناتج هالاستفادة عن فشلهم وعن عجزهم وعن عدم قدرتهم وعن نهجهم وعن أسلوبهم، يشتغلوا صح بيتضبضبوا أصحاب المولدات لحالهم تلقائياً، يتضبضبوا تلقائيا ما في لزوم. هيدي حجج وذرائع، ولما حسب المناسبة بتجاوب الست ندى، أنا متابعها مع بسام أبو زايد وغيره، لما بيسألها مين بتقله ما بعرف، وبتقله لا هلأ تغير الوضع ومدري شو. فإذن هذا استغلال سياسي للموضوع، وأنا برجع بقول إذا في مولدات ومافيات وسياسيين عم يستفيدوا أنا بقطع لهم الطريق، شو مانعني.
يعني هيدا دور المدير العام ل شركة الكهرباء،
مؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسة هي بتاخد قرارات رفع التعرفة كل مرة بتنادي فيها، وأنا كنت يعني بتقول لهم بدي.
طب ومجلس الإدارة ليش بده يضلوا نفس الشخص موجود على كل هالفترات؟
ما هو بالعكس بالعكس
لكن التقسيمات بدها تبقى كمان طائفية.
لما بيكون شخص مستمر ل 18 أو 20 سنة وما جاب أو ما شفنا بعهده إلا الفشل، معناتها في جزء كبير من المشكلة منه. وكمان بكهرباء بلبنان ما ننسى انه في 10 مدراء معينين بالتكليف،
صحيح،
او مكلفين تكليف مش بالأصالة، يعني لما ما بيمضي بشيلوه، يعني هيك مسيطرين وهيك متحكمين. وهلا اصلا رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان مش موجود، يعني خالصة مدته، مفروض يعينوا رئيس جديد، وكانوا ارتكبوا مخالفة لما عينوا مجلس إدارة من دون رئيس.
ستطول العتمة بأنه صحب هيدا الملف الكهرباء،
سوف تطول لأنه وضع لبنان سيء، سحب ولا ما سحب، يعني إذا اجت حكومة جديدة بشهرين ثلاثة تطلق مناقصة بعد ما عرفت النوايا، بتحط دفتر الشروط بتقول تعوا اللي بده يعمل طاقة على الغاز مثل هالصيغة مثل هالنموذج اللي تقدم من هالأربع شركات بيجوا وبيشتركوا. بدك مين يقتنع انه قادر يسترد مصرياته اذا ما صار في اصلاح مالي بكهرباء لبنان، واصلاح اداري بكهرباء لبنان، واصلاح بوزارة الطاقة،
وكل كل جهة تحترم القوانين القائمة ما في حل أبدا، وبغض النظر عن إذا سحب أو ما سحب.
أستاذ محمد كان عندك تعليق؟
بدي يعني كمان اللي قاله الأستاذ غسان، عم نحكي عن 10 مدراء بالتكليف بمؤسسة كهرباء لبنان. بتعرف شو بالتكليف يعني؟ بالتكليف يعني يتم تعيينهم بناء على رغبة الوزارة الوصاية اللي هي أساسا حاطة إيدها على هذه المؤسسة، وإذا واحد ما عجبهم أو بمحل ما مشي بالرأي اللي هني بدهم إياه بيشيلوه بيرجعوا بكلفوا واحد تاني
يرجعوا رئيس دائرة.
فمشان هيك كمان هيدي من الأدوات إذا بدك اللي بيستعملوها لوضع اليد على المؤسسات العامة، هيدي واحدة من الأدوات. طبعا بالإضافة للمخالفة الجسيمة اللي تمت لما عند تشكيل مجلس إدارة، أول شيء بينعمل بيتحدد مين رئيس مجلس إدارة جديد، يعني رجعوا جددوا له بشكل أساسا مخالف 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 للقانون. ف يعني فعليا هذا القطاع بينحكى عنه قد ما بدك، برجع بأكد انه بينحكى كثير عنه، بس المهم انه عم ينحكى او انحكى بفتره من الفترات وبعده عم بيتم التداول انه مافيا المولدات ومافيا الفيول ومافيا. انا اللي بدي اقوله انه هالقطاع هذا اذا بينحط على السكه الصحيحه خلال فتره سنه ونص بتعالج، طبعا إذا توفرت الإرادة السياسية عند هذا الفريق ولن تتوفر خلال سنة ونص. أصحاب المولدات تأكدي مني تماما أنه رح يبيعوا مولداتهم خردة، ببطل إلى معنى. وكل من يحاول وضع المسؤولية أو رمي المسؤولية على الآخرين، لأنه فريق ما خلونا كبير عم يكبر كل مرة عم يتوسع أكثر وأكثر. باختصار طلعت الوزيرة نزل بالسنة إذا بتذكري كمان على أيام قالت أنا بدي أضرب كرتيل الاستيراد المازوت،
أخذت حصة بالبنزين
بنزين والمازوت، قامت دخلت إلى الكرتيل شركة جديدة مناقصا عملت 3 مرات. أول مرة انسحب دفاتر الشروط من قبل 10 شركات، تقدمت شركتين. يعني كمان بيعالجوا. إذا بدنا نطلع شوي عن موضوع الكهرباء منروح على المآثر الأخرى بهالوزارة هيدي. كمان حدث
رح نروح على خطة التحافة. وقبل ما بلش مع البروفيسور جورج نعمل تأخرت عليه، بس نحن بدنا نعطي حق للملفين. فضيحة صفقة الطاقة الشمسية قبل ما اختم ملف الكهرباء وأعطي الكلام للبروفيسور.
ايه هيدي فضيحة كبرى معمولة سنة 2017 بمكتب الوزير من دون صلاحية، وسموها استدراج نوايا مش معروفة هيدي بالقانون منين جاب هالقاعدة هاي. ونجح معهم 11 تجمع شركات، وهلأ أعطاهم موافقة على هالنتيجة الاستدراج النوايا، وقال له روح تفاوض على دفتر الشروط وروح تفاوض امتى بدهم وكيف بدهم ينفذوا ووقع العقد ما ترجع لعنا. يعني اخذ مفتاح الطاقة الشمسية وحطه بجيبته، وهلأ كمان وقف مفتاح المعالجة على اساس معامل جديدة كمان حطه بجيبته، رح يشترطوا انه يرجعوا على الطاقة وإلا ما في حكومة. يعني ابتزاز وضغط وإصرار على الانتفاع. أنا ما سميته عمولي وسمسرة، بسميها إصرار على الانتفاع. هيدي جريمة كبرى ارتكبت وما زالت ترتكب بحق الوطن والدولة والخزينة والاقتصاد والليرة والمواطن. نعم إنها جريمة كبرى ويجب أن تخضع لتحقيق برلماني ولتحقيق جنائي.
مع ضروز التأكيد على الوزراء اللي اعترضوا على هيدي الصفقة الفضيحة، وعلى رأسهم الوزير عباس الحلبي اللي قدم اعتراض خطي، وعلى التحية للوزير كمان ناصر ياسين اللي كمان اعترض وتحفظ على هيدا المشروع.
بنتقل لخطة التعافي. بروفيسور جورج نعمي، هل هي بالفعل تعافي أم اقتصاص من اللبنانيين، وأكثر من هيك انتقام من اللبنانيين؟ هذه الخطة اللي كتار شفوها أنه ما بتتعلق بشيء اسمه تعافي، بالعكس عم بتحمل الخسائر الكبيرة للناس للمودعين بشقة معين.
وبداية ستريما خلينا نقول أنه بالوضع الاقتصادي القائم أي خطة تصدر عن مجلس وزراء وتحالي للمجلس النيابي رح يكون فيها تداعيات سلبية ورح تكون غير شعبوية، لأنه نحن بمأزق نقدي ومالي كبير جدا. بس خلينا
بس هل هي بالفعل تعافٍ أم أم انتقام من هاللبنانيين خطة التعافي؟
رح جاوب بالتفصيل. شو عملت الحكومة؟ الحكومة بآخر جلسة لها أقرت مستندين. المستند الأول سمته استراتيجية النهوض بالقطاع المالي اللي هي خطة التعافي المالي، ومستند آخر إجا مثل النكس لها سمته مذكرة بالسياسات الاقتصادية والمالية. المستند الأول اللي هي خطة التعافي مستند عبارة عن 3 صفحات بيتضمن توجهات عامة بدها تسلكها الحكومة وعم تقترحها على المجلس النيابي للخروج من المأزق المالي والنقدي. أكيد إجا في انتقادات كبرى عليها، ولا رح فصل يعني ليش صار في انتقادات، وبالتحديد من المودعين من مال ومن جمعية المصارف من تاني مال. طبعا إذا بدنا نجي نقارن هذه الخطة بالخطة اللي صدرت عن حكومة السابقة، حكومة الرئيس حسان دياب، في نقاط مشتركة وفي أكيد فوارق ما بين الخطتين، علما أنه الخطة القديمة كانت مفصلة أكثر، كان فيها أرقام، كان فيها جداول، كان فيها نوع من فوركاست ورؤية للمؤشرات الماكرو اقتصادية اللي ممكن يوصلها لبنان بالمستقبل، مع أنه كان عنا تحفظات كبيرة عليها. الخطة الحالية أنا باعتقادي هي يعني إذا بدنا نستخدم مصطلح خطة منكون يعني غير دقيقين، هي عبارة عن توجهات عامة لخطوات بدها تقوم فيها الحكومة من دون أرقام، من دون تقنيات، من دون مؤشرات ماكرو اقتصادية، ومن دون رؤية مستقبلية. النقطة الأولى بتقول، وهون آلية معالجة الفجوة بمصرف لبنان، بتقول أنه يجب العمل على فك الترابط ما بين المصارف التجارية ومصرف لبنان. هون بيت القصيدة الأساسي لنقول شو هي المشكلة وكيف الحكومة حطت توجه لحل هذه المشكلة. المصارف اللي حاطه شهادات ايداع بالمصرف المركزي financial sector deposit، وهذا بنحط بالليابيليتيز بالمطلوبات تبع مصرف لبنان، مقابل مصرف لبنان دينهم للدولة واشترى سندات خزينة واستعملهم، يلي هن محطوطين بالاسيتس بالموجودات، وحاطت مصرف لبنان دائما بنحكي عنها بند اخير بالموجودات بسميها other assets، موجودات اخرى بقيمة 95,000 مليار ليرة تقريبا، يعني ما يوازي 60 مليار دولار وشوي زيادة. فبتجي الخطة بتقول انه بده ينشطب هذه الفجوة، ستشطب هذه الفجوة الى حد قيمة 60 مليار دولار، يعني عم يشطبوا هالخسارة من ميزانية مصرف لبنان. هذا نوع من تعقيم الميزانية بعد كل الذي حصل. عظيم. اذا انت بس تشطبي هذه الموجودات، هذه الأسيتس، يعني بدك تشطبي مقابلة بالميزانية المطلوبات، يعني عم تشطبي الفاينانشال سيكتور ديبوزيت، يعني عم تشطبي شهادات الإيداع يلي حطتها المصارف بالبنك المركزي. لا تقدري تشطبيها وهي جاية بالأساس السورس تبعها، يعني هي جاية بالتحديد من ودائع الناس، سيتم هناك شطب لودائع الناس ما بين بيل إن تحويل لأسهم أو شطب، لأنه حتى الخطة استخدمت أو، يعني حتى ما في توجه واضح بالخطة أنه هيدا بده ينعمل بيل إن أو شطب للودائع. وحكت الخطة أنه لا، بس بدنا ننتبه في شيء اسمه صغار المودعين، فقالت أنه بتلتزم الحكومة أنه تأمن إلى أقصى حد ممكن ودائع صغار المودعين. كنا قبل ما أقرت الخطة نعمل سيموليشن نحكى عن 150,000 دولار وما دون، بعدين نزلوا ل 100,000 دولار وما دون. بالخطة مثل ما أقرت عن مجلس وزراء ما في رقم، في بس مصطلح كبار صغار المودعين، ما بنعرف شو يعني صغار المودعين،
مين بيحددون؟
هي واحد. اثنين، نحكى
انه
حكى انه صغار المودعين نسبة لحجم الوديعة، حتى لو كانت الوديعة بأكثر من بنك. انا هون عندي ملاحظة، إذا افترضنا راح يكون 100,000 دولار، إذا أنا عندي 5 حسابات ب100,000 دولار ب5 مصارف، هن حاطين قبل 31/3/2022، إذا عندي أنا 500,000 دولار ب5 مصارف بردوا لي إياهم، بس إذا أنت ستري ما عندك 200,000 دولار بمصرف واحد بيردوا لك 100,000، مين بيكون وديعته أصغر، أنا ولا أنت؟ في خلل ما بآلية العمل على هذا الملف. وبرجع بقول أنا ما عم أقول أنه العمل على خط التعافي سهل ويكون من دون عقبات ومن دون موجات رفض، لا، ولكن بدنا نشوف شو هي الآلية اللي استخدمت. النقطة الثانية، من بعد ميزانية مصرف لبنان وشطب الخسارة، بتقول الخطة وبتستخدم مصطلح حل المصارف التجارية الغير قابلة بالاستمرار، مش تصفية، حل. هون كتير التقنية من خلال مصطلحات أساسية، يعني اليوم حكيوا عن 14 مصرف بشكلوا 83% من الأصول، يعني عم نحكي عن الألفا بانكس، المصارف الكبار. تعتبر الخطة أنه هولي بس سوف يدرس وضعهم لناحية بنية الودائع داخلهم، يعني كل شيء خارج هال 14 مصرف سيتم حله. وبتقول الخطة أنه بتتولى هيئة الرقابة على المصارف هذا العمل لتحدد أي مصرف إلى آخره. كانوا من 3 سنين لهلأ ما نعمل شيء، يعني من وقت ما أقرت أول خطة لهلأ وعم نسمع عم ينشغل على الموضوع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بعد ما في نتيجة. برجع بقول لك هو توجه عام، ما في رقم، ما في شيء واضح، ما في تقنية مستخدمة. يعني اليوم فيك تقولي أنه اليوم أنا كقطاع مصرفي لحتى أعمل إعادة هيكلة للقطاع المصرفي بدي أروح على بازل 3، بدي أتكل على 3 نقاط أساسية، بدي أتكل على موضوع رأس المال والملاءة والسيولة. على أي أساس بدي أقرر؟ يمكن يكون مصرف صغير عنده معايير مصرفية سليمة بنسب أكبر بكتير من مصرف كبير، كمان هذه الأمور فيها لغط وما نواتها. فإذا في حل للمصارف، أما المصارف اللي ما راح تنحل في إعادة وديعة للناس يلي هي صغار المودعين، وبرجع بقول ما تحدد سقف لإلها، وكيفية إعادة الوديعة للناس بتنص الخطة أنه تكون بالدولار الأمريكي أو بالليرة اللبنانية. أما كل مبلغ يفوق هذا المبلغ بينعمل عليه بيل إن، يعني يحول المودع لمساهم، أم يشطب قسم، كمان ما بنعرف على أي ليفل، على أي مستوى، أم يعاد بالليرة اللبنانية على أسعار صرف متعددة. هيك قالت. نرجع ننتقل لموضوع آخر، استخدمت الخطة كمان مصطلح يسمح بتحرك سعر الصرف، يعني بدون يوحده سعر الصرف، وهذا أمر أساسي وجيد، ولكن وفق أي آلية؟ فبتقول الخطة يسمح بتحرك سعر الصرف. أنا كاقتصادي ما فهمت شو يعني تحرك سعر الصرف. نحن بالسياسات النقدية بنقول في نوعين من السياسة النقدية لناحية سعر الصرف، في الصرف الثابت وفي الصرف الفلوتينج، يعني العائم. بالصرف الثابت بتبلش بالدولارة، بتنزل إلى الكورنسي بورد لمجلس النقد، بتروح إلى الباج للثابت العادي، وبتروح إلى ربط الزحف الكرولينج باج. فخطة الحكومة بعد أزمة كبيرة جدا ما قالت، أم العائم المدار يعني المانج فلوتينج، ما قالت أي سياسة نقدية لناحية سعر الصرف، قال يسمح بتحرك سعر الصرف. وأيضا بتزيد، عم بحط أبرز النقاط ستريم،
صح.
وأيضا بتزيد الخطة وبتقول يسمح لمصرف لبنان أنه يتدخل بالسوق لشراء الدولار لإعادة تكوين احتياطاته. ما بعرف عن أي سوق عم يحكوا، عن أي دولار، يعني اليوم عم نشوف الدولار هلأ تخطى 36,000 ليرة. نحن السوق السوداء اللي بيقولوا عنا بلبنان سوق سوداء، هي عمليا منا سوق سوداء، هي عمليا هي السوق الحقيقي. في عرض كبير، في عرض قليل جدا،
هي الحجم الحقيقي،
وفي طلب كبير جدا، وهيدا عم يفتح الباب لمضاربات لسبيكوليشن. في ناس عم تشتري دولار وعم تشيله من السوق.
يعني يوم كان من شوي 6,100، ما بعرف هلا يمكن قفز اكثر،
36
36 و100،
ف
36 و100، وكان الصبح 34,800.
ايه عم يطلع،
يعني ليه مثلا 35 بساعتين يعني. بنهار من الصبح لبعد، نعم، الظهر صار 36,100.
نعم، نعم. هيدي كلها نقاط استفهام للصراحة ما يعني أنا ما عندي أجوبة عليها. أنا برجع بقول لك أنا بتفهم تماما أنه الوضع صعب وأنه ما في حل رح يكون راضين عنه كل الأطراف. جمعية المصارف كان عندها غير انتظارات لأنه هي كان أنه بتعرف أنه
جمعية المصارف مبارح يعني عم تقلن للناس بشخطة قلم راحت ودائعكم.
هيدي اللي قلت لك عنها شخطور الفاينانشال سيكتور ديبوزيت
وبررت
له
كانت
بدها جمعية المصارف أنه بس تنشطها بشهادات الإيداع تظهر من ميزانية مصرف لبنان لأنه ما بقى فيها تبقى بميزانية مصرف لبنان لأنه هي خسارة خسارة حصلت بمصرف لبنان. في خسارة محطوطة بشكل موجودات أخرى تفوق 95,000 مليار ليرة بدون يخلصوا منها مع أنه ما حدا خبرنا مزبوط يعني أسبابها وشو صار وشو الإجراءات اللي اتخذت يعني بهيك حجم أزمة. فجمعية المصارف بدأ أنه بس تنشطها بالفاينانشال سيكتور ديبوزيت يعني شهادات إيداع وديعة لدى المصرف لبنان تجي الدولة تخلق لها صندوق سيادي وتنقل لها إياهن من ميزانية مصرف لبنان لميزانية هذا الصندوق أم هذه الشركة أم هذه الهيئة لحتى ما تروح عليها هذه الأمور. لأنه إذا ما صار هيك ما هيدي الودايع المحطوط اللي حطتها شهادات الإيداع المصارف بالمصرف المركزي هي كمان موجودة بميزانيتها كمصارف تجارية موجودة بميزانيتها كأسد كأصول كموجودات ما هيدي كمان بدأت تنشطب من عندها. وشو الحل؟ الحل اللي قالوا لي حول المودعين الكبار لمساهمين بعدين سوف يطلب من قدام المساهمين يعني المساهمين الحاليين ومن المساهمين الجدد يلي هن مودعين كبار أنه يتفضلوا يجيبوا رأس مال إضافي لإعادة ضخه لرسملة المصارف. مين بده يجيب هذا الرأس المال؟ هذا رأس المال ومن وين بدها تجي هذه الرؤوس الأموال كمان ما بنعرف. ويعني ونزيد عليها أنه مصرف لبنان بيبقى بحاجة لإعادة رسملة فكمان الحكومة بتلتزم أنه تزيد رسملة مصرف لبنان بمبلغ أو على المدى القصير بالأول بمبلغ قيمته 2.5 مليار دولار اللي كمان ما بنعرف ما بده يجي. كثير من علامات الاستفهام بعتقد بعد أشهر من العمل الدؤوب على هذه الخطة ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبعد ما شفنا خطة الحكومة السابقة وما شفنا الانتقادات والملاحظات إلى آخره أنا بعتقد أنه كان الشغل مفروض ينعمل بطريقة فيها منهجية علمية اقتصادية واضحة. ما بعرف ليه يمكن عندهم أرقام ولكن يمكن ما أرادوا ينشروا الأرقام يلي بحوزتهم ولكن أنا برجع بقول لك استراتيجية التعافي المالي هي عبارة عن ثلاث صفحات فقط فيها غير المذكرة تبع السياسات فيها توجهات عامة وتوجهات طبعا كبيرة منا قليلة ولكن منا مدعومة بأرقام منا مدعومة بدراسات وهذا أمر مقلق بحد ذاته بعد 3 سنين أزمة وبعد اللي وصلنا له طبعا
نعم.
بعتقد هذا يعني بيطلب إعادة نظر.
بروفيسور نعمي بمقال لإلك من تعافي مالي إلى استقرار ماكرو اقتصادي كيف يكسب الرهان بقلمك بموقع إيكو وطن سأل سؤالين نشر اليوم هل الأزمة بدأت فعلا بالعام 2019 أم قبل ذلك بسنوات عديدة هل بدأت المرحلة الأخضر والأشد قسوة أم ليس بعد عن أي مرحلة بدأت تجي بعد أقصى من ذلك عم تحكي؟
طبعا أنا سألت هالسؤالين لأنه بداية لأقول أنه الأزمة ما بلشت بال 2019 واللي بيتابع مزبوط واللي كان يتابع من سنة 2011 أول شيء عجز ميزان المدفوعات بلش بالسنة 2011 ثاني شيء بعثة صندوق النقد الدولي بحسب الفصل الرابع لنظامه الأساسي اللي كانت تزور لبنان سنويا وكانت تلتقي بكل المسؤولين في لبنان وكانت تلتقي باقتصاديين وأنا شخصيا عدة مرات التقيت فيهم كل سنة كان يصدر التقرير وإذا هلأ بفوت أي مواطن على الجوجل وبيراجع التقارير الفصل الرابع تبع IMF بيعرف قديش تم تحذير من خطورة الوضع ومن خطورة السياسات النقدية اللي اعتمدت والسياسات المالية اللي اعتمدت يعني إن كان بمصرف لبنان إن كان بالحكومات والاقتصاديين عم نحكي مش حيلا شخص، الاقتصاديين اللي كانوا يشتغلوا اقتصاد مزبوط واللي كانوا يعملوا نقد نقد علمي للوضع القائم يلي كانوا قليل، هلا صاروا كتار، ولكن قبل الأزمة كانوا قليل جدا. طيب هيدا كله بقول انه لا ما تتفاجئوا،
الاقتصاديين قصدك اللي ما بيقبضوا، اللي بيحكوا الوقائع مثل ما هي،
يلي ما بيقبضوا يلي هن فعلا بيعرفوا اقتصاد. نعم الوضع بلش بال2011 مش بال2019، هيدي نقطة أساسية. لأنه إذا ما عرفنا أمتين بلشت الأزمة وما شخصنا الأزمة، هيدي أزمة من إلا fundamental crisis، أزمة أساسيات مكرو اقتصادية. شو يعني؟ يعني سبب هذه الأزمة هي سياسات نقدية تقشفية، يعني تثبيت الليرة بفوائد عالية من ميل، من ميل آخر إجت السلطة التنفيذية أكيد بغطاء من السلطة التشريعية هدرت الميل العام بالموازنات، وصلنا لمحل قلبنا بالأزمة. فإذا عم نحكي عن هدر للميل العام، أي سياسة مالية انفلاشية لناحية النفقات الجارية وليس النفقات الاستثمارية، لأنه ما كان يهمه النفقات الاستثمارية، وسياسة نقدية متقشفة جدا مع فوائد عالية مبنية على ثبات الليرة. وصلتنا لهون من بعد ما قلبنا ومن بعد ما أعلننا تخلفنا عن سداد الدين بتسعة أذار 2020، صار لنا سنتين أكثر، تخطينا سنتين بعد الحديث هلأ ما عندنا شيء، لا خطة التعافي ولا مخطط لاستقرار مكرو اقتصادي. اليوم بتصدق ستريما بعد كل هيدي الأزمة ما بنعرف قدي ناتج المحلي في لبنان، ما بنعرف قدي نسبة النمو، حتى نسب التضخم يلي بعض الأرقام ما في جهة رسمية بتعطينا المؤشرات المكرو اقتصادية. أنا بس بدي إجي أعمل خطة تعافي لأزمة ثلاثية الأبعاد، يعني مالية للدولة، نقدية للمصرف المركزي، ومصرفية للمصارف التجارية. بس بدي إجي حدد إطار عام لا أقدر عاجلش هذه الأزمة. ما بيسوى بس فوت على ميزانية مصرف أم ميزانية مصرف لبنان، أنا بدي إطار عام مكرو اقتصادي حدده بشكل علمي وواضح، ومن خلاله اتطرق على تقنيات الأزمة المصرفية لعالجها. اليوم حدا يجي يقول لي بعد كل اللي صار أنه في إجت حكومة الرئيس الدياب قالت بدي أنا طبق سياسة سعر صرف هي manage floating and crawling peg، يعني يا ربط زحف يا تعويم مدار، واثنيناتهم بوصلوا وقتقالوا عن 3600 ليرة مثل كأنه هي زيتها ما بيعرفوا فرق بينيتها. اليوم بهيدي الحكومة بيحكوك عن السماح بتحرك سعر الصرف. هل يعقل بعد كل هذه السنوات وبعد كل هذه المشاكل والكلفة الكبيرة اللي دفعها اللبناني بقدرته الشرائية وبمعايير standards of living، معايير الحياة اللي هو عم بعيشها، أنه ما نقدر نجي نقول اليوم لللبنانيين بخطة أو قرة رسمية بمجلس وزراء ستناقش بالمجلس النيابي أنه نحن بعد كل اللي صار سوف نعتمد سعر صرف floating عائم، أم بدي أقول مش موافقين على شيء، بدي سعر صرف مدار، أم سياسة رابط زحف، أم مثل ما بعد بيروج مجلس نقد مع تحفظ على كل هول الأمور. يعني نعم نحن عنا أزمة كبيرة، ليس فقط أزمة أنه عنا الفجوة المالية، عنا أزمة لأنه عنا ضعف بإدارة هذه الأزمة، بتشخيص علمي وسليم لهذه الأزمة، وباعتماد منهجية علمية للخروج من هذه الأزمة. وهون الأطراف كلها تتعارض وبتعطل بعضها. يعني هلأ هيدي الخطة رايح على المجلس النيابي، وطبعا من الصعب جدا انه تقارب المجلس النيابي، جمعية المصارف اصلا المصارف عندها نفوذ كبير، وبتعرف في كتير سياسيين
أكيد
مقربين من المصارف والمجالس ذات المصارف، سوف تسعى جمعية المصارف لعرقلة الخطة، ونفس الشيء رح يصير يعني بمجلس النيابي. ورجعت لنقطة الصفر، وهلأ ما بقى في حكومة، وعدي هلأ لنشكل حكومة، ولا ترجع تتشكل حكومة ليرجع يقولوا لا فإذا خلونا نعيد النظر، ليرجع يقولوا نرجع للآي ام اف، لا يرجع يقضوا مع الاي ام اف. يعني فتنا بدوامة يعني غير سليمة وغير صحية، ومنجي منشوف مقابل كل هذا الأمر أنه الوضع الاجتماعي
بات ضاغط جدا على على المستوى الفردي وعلى مستوى المؤسسات.
عم نشوف اليوم هذا الوضع الاجتماعي، عم نشوف اليوم يعني الدنيا كلها طالعة صرخطها، المستشفيات اعتصام أمام مصرف لبنان، الأفران نقابة الأفران اعتصام أمام وزارة الاقتصاد، شوفارية التاكسي، مطاحن وقفت التسليم بالجنوب، هي بتودي 50% للسوق. يعني وزير الاقتصاد بيقول لهم أنه جبنا القرض وهيدا شغلة كتير كبيرة، بس أنه أكيد هلأ ليتم انتخاب نهار الثلاثة جلسة مجلس النواب، كلها بتاخد وقت، بس البلد كله خابط. يعني نحن شو منستنتج؟ يعني خلصت الانتخابات على خير، وعدونا الأسوأ آتي بعد الانتخابات، وعم نشوف.
بدك تنتظر ست ريما انه
بلد بعد في اسوء من الاسوء،
بلد قالب صار له 3 سنين، لما نقول اكثر صار له 3 سنين قالب، بعد ما عنا مخطط ام خطه ام سياسه ام رؤيه قدرنا اتفقنا عليها لنقول يا جماعه مع كل خلافاتنا السياسيه تعالوا نعمل 1 2 3 لنهدي. بعد لحديث اليوم ما عنا شيء.
طيب حكيت عن سياسه النقديه وأشارت أنها هي مسؤولة عن اللي وصلنا له اليوم، في حال بالعهد الجديد إذا ما دخلنا بفراغ، يعني ما في حكومة وما صار انتخابات رئاسية، في حال يعني تغيرت هذه الأمور وصار في عنا قرار أنه بدنا نحط حكم مصرف لبنان جديد، بيتغير شيء ولا بالعكس بننزل أكتر؟
هي مش مسألة الشخص، مسألة مين ما كان الشخص، شو المساري اللي بده يتبعه،
عفوا شو الوسائل والأدوات اللي بإيده.
طبعا ما في شك، يعني نحن بدنا نحكم على النتيجة. يعني أنت اليوم واضح بحاجة لتغيير جذري أصلا بالمصرف المركزي ستريما، وهذا الشيء كمان يعني في شيء إيجابي حطته محطوط بالاستراتيجية، لأن نحن عم نحكي بموضوعية مش فقط يعني عم ننتقد. أيضا في مشكلة حوكمة بمصرف لبنان. مصرف لبنان فيه 5 هيئات، فيه الهيئة المصرفية العليا الهاير بانكينج كوميشن، فيه هيئة التحقيق الخاصة الاس اي سي سبيشال انفستيجيشن كوميتي، فيه هيئة الرقابة على المصارف البي سي سي، وفيه هيئة الأسواق المالية وفيه هيئة مش بس لحاله، وفيه هيئة الأسواق المالية، وفيه هيئة الرقابة على شركات التأمين. في 5 هيئات، كل هذه الهيئات اليوم بيترأسها حاكم مصرف لبنان. يعني
مفروض الفصل لكل هيئة يكون فيه رئيس.
مفروض الفصل، بدك تفصل ما بين التنفيذ والرقابة، وقال عندك مشكلة هذا، لأنه قانون النقد والتسليف تبعنا مثل غالبية قوانين الدولة اللبنانية هي أقرت بآخر الخمسينات وبأول الستينات. اليوم بحاجة هذا الأمر لتحديث، وصندوق النقد الدولي طالب بهذا الأمر مرارا وتكرارا. فأنا اللي بدي أقول لك أنه مش مسألة شخص، يمكن جيب شخص يقوم بموبقات أكتر من كل هذه الفترة اللي صارت. أنت بدك نهج جديد اليوم، بدك تجي تقولي شو المطلوب من السلطة النقدية، شو المطلوب، وبدك تقولي شو المطلوب من السلطة التنفيذية. في حكومة تعمل سياسة مالية بغطاء تشريعي، وفي سلطة نقدية بتحط سياسة نقدية. المشكلة في لبنان كانت من الميلتين، من السلطتين. فأنت اليوم بدك تغيري نهج بشكل جذري، وعلى أي أساس بدك تغيري نهج؟ مش على أساس 3-4 نقاط بتناقشيهم وبتحطيهم، على أساس خطة علمية ورؤية مبنية على أرقام وعلى حسابات واضحة.
نعم أستاذ غسان بيضون، بخطة التعافي قراءتك لها، هل بتشوفها خطة قادرة بالوقت الحالي تاخد لبنان على تعافي اقتصادي ام العكس تمام؟ شو ملاحظاتك عليها، وتحديدا حكمية مصرف لبنان وقرار
بالنسبة للخطة؟ لا ماني متخيل فيها ابدا، وفي عليها معارضة كتير واعتراضات كتير، مثل ما تفضل الدكتور. اول شيء الاقتضابة لغموضة، وبعدين للصلاحية اللي معطي نفسه صندوق النقد يمارسها. أنا بيقول لك سمعت رئيس الحكومة بيقول نحن عم نحاول نقنع الصندوق أنه نضمن ودائع لأعلى من 100,000، أنه يعني هو صار صاحب القرار، هو حاكم لبنان. لا، المفروض العدالة والقانون يغلب، ومثل ما قلت أكثر من مرة ودائعنا مستقرة بذمة الدولة، الدولة قائمة لا تفلس، الدولة مستمرة، الدولة عندها ثروة، الدولة عندها ذهب، الدولة عندها
نفط وغاز، الدولة عندها عقارات، الدولة عندها مرافق، دولة عليها أن تصدر قانون يؤكد التزامها بسداد الديون اللي بتأمن إعادة الودائع للناس ولو بعد سنوات. هذا اللي مطلوب نعمله نحن. وبالأزمتنا الحالية مين ما جبتي، أي حاكم بتحطي، أي قانون بتغيري، بلد منشف من المال، ما في مال، وأي إجراء جف. أي خطة، أي تصور لتحركة للضخة بالاقتصاد ما في. فإذا نحن أنا برأيي عايشين حالة حصار، وما لم ينتهي هذا الحصار ما في حلول. حاكم مصرف لبنان لا شك أنه لعب دور كتير سيء بتوقيت اندلاع الأزمة. لا شك أنه الأزمة مبلش من زمان وبويدرها مثل ما تفضل الدكتور، بلشت بال2011 من وقت ما بلش العجز بميزان المدفوعات، وكان مفروض وزراء المال ومجلس النواب كمان ياخد علم باللي عم يصير و يستوعب ويعكس هذه المخاطر من خلال قوانين الموازنة اللي تركت الصرف والإنفاق، وخاصة على قطاع الكهرباء اللي كان يشكل نسبة عالية من عجز الموازنة. برجع بقول لا القوانين بتنفع ولا النظريات بتنفع إلا لشيء كتير محدود، إن تعطي طمأنينة للناس تأكد التزام الدولي بهالمعنى، ولا الأشخاص إذا غيرتهم ممكن يعملوا شيء لأنه ما في بإيدهم أي وسائل وأي أدوات. ونحن بحاجة لمين يقبل يرجع يضخ ثقة بالبلد. مطلوب من البلد تغيير وجهة إدارته السياسية، وهذا اللي اعترف فيه شنكر واعترف فيه بلينكن يمكن اسمه، قال أنه نحن سعينا لتصنيف لبنان بشكل سلبي، ونحن ضغطنا من خلال إسقاط بعض البنوك، ونحن مش راضيين كتير عن النتائج اللي وصلنا لها. معناتها في قرار خارجي، في يد عبثت بالبلد بأيادي داخلية، وبنتيجة فشل وفساد المسؤولين الكبار اللي استشروا وما كانوا عارفين انه هيدي اللعبة رح توصل لوقت وتسقط ما يعود الى مجال للحياة. لا انا مش متفائل، والمجلس النواب الجديد خاصة التغييريين اللي شرفونا على المجلس مطلوب منهم يصدروا قانون يعترف يقر بالتزام الدولي بسداد ديون، بسداد ودائع الناس عبر الديون، وإلا ما في أي حل، لأنه الناس كتير انظلمت وكتير أهينت بكرامتها وبلقمة عايشة وبحبة الدواء وبرغيف الخبز وبمستقبلها، وعايشين قلق هائل ما منستحقه نتيجة أخطاء الآخرين، ونتيجة كمان عدم رضا الخارج اللي ما بيحق له يتدخل بشؤوننا إلى هذا الحد. وبقول إنه نحن أنا خايف إنه نخرج من لعبة سيئة جدا، لعبة فساد ولعبة دمار، للعبة غامضة ما معروف وين راح تكون نهايتها.
شو قصدك بهذا؟
يعني بدنا البديل يكون واضح ومقنع.
اللعبة الغامضة
البديل
مين يعني؟
انه اذا فتت انت برضا صندوق النقد واشتغلتي على طريقته،
حدا
بيعرف لين بيودينا؟ فاذا انت
بس صندوق النقد كتار
مش مشكلة هي صندوق النقد،
بس صندوق النقد كتار بيعتبروا انه شروطه قاسية، والافضل انه لبنان ما يقرب صوبه، وبرضو نحنا رحنا على صندوق النقد.
صحيح.
في ناس كتير بيرفضوا تدخل صندوق النقد لأنه ولا مرة فات على دولة وكان كرمال سواد، بالعكس خلق أزمات.
أنا أخذت نموذج
برأي كتار
استاذ بصبوس بده يقنعهم يقبلوا يضمنوا أكثر من 100,000 دولار. أنا ما بعرف لشو برجع بقول لك، ما فيني أنا
أعطي الكلام للعميد
ما فيني أنا أشطب، ما في المدين يشطب ديون الدائن، هيدي ما بتصير بالعالم. ما فيني أنا أجي أشطب، برجع أقول دولة عندها ثروة هائلة ما بتفلس، كيف بدي أجي أنا أعفيها من الديون أقول له هالفجوة أو هالخسارة، مع أنه أنا عندي اعتراض على كلمة فجوة وخسارة، كيف أنا بدي أقول له تعا سكرهم بأنك تشطب ودائع الناس؟ هيدي جريمة كبيرة.
أنا بس ملاحظة صغيرة تعقيبا على اللي قاله أستاذ غسان، أنا بمعرفتي بصندوق النقد الدولي هذا ليس أمر صدر عن صندوق النقد. يعني اليوم عم نحكي عن مفاوضات مع خبراء صندوق النقد. نتيجة الأمر بيكون نتيجة هذه المفاوضات. ففي فرق ما بين أنك تروح تقعد مع خبراء صندوق النقد وتسألهم شو بتحبوا نعمل، وأنه تروح خطتك بإيدك شاغل عليها كما يجب، مدعمة بأرقام وبتقنيات وبكل الجوانب العلمية والتقنية والواقعية، وتروح تحطها على الطاولة وتناقشها وتدافع عنها بهدف أنه تفرجي صندوق النقد الدولي أنه الإصلاح مش هو اللي بده يفرضه عليك، أنت بالأساس مقتنع وأنت أصلا سلكت طريق الإصلاح. فموضوع التفاوض، لأنه سمعنا كتير مؤخرا في ناس بتقول لأنه إحنا ما خصنا هذا صندوق النقد طالب هيك. أنا اللي بقدر أقول لك إيه من خبرتي ومن معرفتي بالأمر، صندوق النقد ما بيطلب من أي حكومة تشطب ودائع مودعين بالمصارف. صندوق النقد بيشتغل على توازن مكرو اقتصادي وبيسأل الحكومات والمسؤولين خبرونا كيف مفكرين تواجهوا هذا الخلل المكرو اقتصادي، وبيسمع لهم وبيعطيهم نصايح. فإذا يعني أنا برأيي لحتى الأمور تكون واضحة 100%، آلية العمل على هذه الخطة نحن كلبنانيين بحاجة أنه نرجع نشوفها ونعيد قراءتها ونقيم هذا العمل ونتعلم. صرنا حكومتين عم تعمل خطتين، والدليل اللي حقلك مش صندوق النقد المشكلة، أنه بالخطتين في فرق بهذا الموضوع. يعني الخطة الأولى ذكرت صندوق سيادة، خطة تانية ما ذكرت صندوق سيادة، والحكومتين حكيوا مع صندوق النقد. فإذا كان هذا الرأي رأي صندوق النقد، كان من المفترض نشوفه عند اثنين، نحن ما شفناه عند اثنين. فإذا هيدا اللي بدي أقوله، أنه بالأول نحن نعمل شغلنا كلبنانيين وبعدين نروح نفاوض صندوق النقد، مش بإطار أنه شو تريدوا نعمل، بإطار أنه نحن عارفين شو بدنا نعمل وهيدي فكرتنا وهول الارجمنت تبعونا ومنناقش النقاش علمي وتقني، يا بيقنعونا يا بيمنعونا.
اسمح لي اوضح بس،
خليني بس لا بعد في 3 دقائق خليني اعطي الكلام لانه يعطينا عن خطه التعافي وبرجع بعطيك.
انا عندي هيك بعض الملاحظات السريعه
وسريعا استاذ محمد.
اي هو فعليا مثل ما عم يتفضلوا الاساتذه انه الازمه ما بلشت بال 2019، الازمه كانت وليده تراكمات بيّنت بوادرها بشكل واضح جداً بال 2011 وقت اللي وصلنا لها العجز بالميزان، الميزان المدفوعات. بس أنا كمان اللي بدي أذكره أنه أو اللي بتذكر فيه أنه بالفترات السابقة قبل 2011 كنا عم نقترب نحن لحالي أو لحالي مماثلة للحالة اللي وصلنا لها. نحن في عنا عجز كان دايم بالميزان التجاري يقدر بين 17-18 مليار دولار، أوكي؟ كان عم يتغطى هذا العجز بتدفقات مالية على لبنان عم تخلي ميزان المدفوعات يكون إيجابي. وصلنا لحالة أطفئت من خلال باريس واحد، حالة تاني كمان وصلنا لها ببريز أطفئت ببريز اثنين، بس ظل هذا الموضوع مستمر بنفس الطريقة. يعني كنا مثل اللي عم بيعالج الكونسير بحبة بنادول. يعني ما صار في شغل فعلي على معالجة الأسباب الصحيحة الكامنة وراء هذا الموضوع. أنا اللي بفهمه أنه لازم بالحد الأدنى لما يكون في خطة تعافي توضع رؤية مستقبلية للموضوع هذا، وهذا اللي ما صار. يعني نحن اليوم إذا طلعنا فعلا من الأزمة النقدية اللي نحن عم نعاني منها، شو اللي رح يصير بعدين مستقبلا بعد منها؟ شو اللي رح يصير؟ طبعا بجت القصة بال 2011 لأنه كمان كان هنالك أسباب سياسية، هنالك تدخل لفريق سياسي طلع خارج لبنان، والتدفقات من الدول العربية وقفت بطريقة من الطرق. هون وصلنا للأزمة الكبيرة. بس أنا فعلا يعني الأساس في أو الخلل الأساسي بهالخطة هيدي أو ما يسمى خطة، أنه ما في عندها رؤية مستقبلية للموضوع. هاي شغلة. الشغلة الثانية، ملاحظة الثانية، أنه كيف ما برمتها عم ترجع بتحمل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر. هاي المشكلة الكبيرة. وبغض النظر عن مين المودعين، مين مودع صغير، مين مودع متوسط ومين مودع كبير، طب كمان اليوم هنالك مودعين كبار أفنوا حياتهم بالخارج، جابوا مصرياتهم على لبنان، هودي يعني أنه صار مباح أنه تتاكل حقوقهم بهيدا الطريقة بس لأنه والله هني كانوا عم يشتغلوا برا. بفهم مثلا أنه اللي المودعين اللي كانوا عم يستفيدوا بشكل فاحش من بعض الفوائد أو من اللي استفادوا من أمور تانية أنه يتم اقتطاع من او ينعمل هيركات عليهم، بس مش كمان ما فيها تتعمم بهيدي الطريقه.
هيركات حاصل
تماما. الاخطر انا برايي انه هنالك اليوم مجموعه عم تحاول انه هذا النموذج الاقتصادي اللي وصل بشكل طبيعي الى ما وصلنا اليه عم بيحاولوا يرجعوا يحيوه من دون اي عمليه اصلاح، وهذا الاخطر. هل هذا النموذج الاقتصادي ممكن أن يستمر بنفس الطريقة أو يجب إعادة النظر بكل البنية الاقتصادية اللي تركب عليها هذا النموذج؟ هذا موضوع أساسي. نحن اليوم هل فينا نستمر بنفس الطريقة؟ هل فينا نضلنا اليوم؟ لأنه كمان عم ينحكى أنه والله بدنا نرجع نروح نزيد ضرائب على الناس، نزيد التي في آل 15%، يعني كأنهم ماشيين بنفس الطريقة،
محطوطين بالمذكرة
100%. يعني هل هيدا النظام الضريبي اللي هو موجود عنا، النظام الضريبي الغير عادل، وإذا بدك من أكثر الأنظمة الغير عادلة في العالم، بتحمل من خلال الضرائب الغير مباشرة اللي بيتحمل عبء أكثر شيء المواطن الفقير والمتوسط، بدنا نضلنا ماشيين بهذه الطريقة أو بدنا نرجع نروح إلى إعادة النظر بكل هذه البنية؟
يجب إعادة للنظام الضريبي.
كل الأمور هذه بده يرجع.
دكتور معك أستاذ غسان، كان عندك شيء تقوله عن
الحقيقة؟ أنا بقول واضح جدا، يعني ما في جدل بموضوع أنه إحنا لجأنا لصندوق النقد ليساعدنا، صندوق النقد ليس عندنا عم يشترط وعم يحط شروط، وهيدي الشروط عم نستنتجها من خلال تصريحات دولة رئيس الحكومة ودولة نائب رئيس الحكومة، واضحين جدا بتعليقاتهم حول قصة حقوق المودعين. برجع بقول أنا أستغرب وأعترض جدا على قصة خسائر. في نوعين من الخسائر بالأوانين والأعراف المالية، في خسائر محققة وخسائر محتملة. الدولة الخسائر معها محتملة، وأنا بشوفها غير محتملة. الدولة قائمة ولا تفلس، ولازم تلتزم بسداد أموال المودعين ولو لأولادنا. فصندوق النقد رح يعطينا 3 مليارات دولار أو 4 مليارات على كذا سنة، لا يساوي شيئا بالنسبة لحجم مشكلتنا الكبيرة.
عميد، كلمتك للناس الأخيرة للمودعين تحديدا.
أنا بتأمل أنه أول شيء بقول لهم أنه هيدي الخطة بعد ما صار طويل، يعني بعد ما لم تقرر بشكل نهائي، هلأ بدها تروح على المجلس النيابي، باعتقادي في صعوبة أنه
مصير أموالهم
لحديت هلأ غير معروف. يعني هي ودائع محطوطة بشكل مونيسكريبتورال، يعني كتاب عملة كتابية، بدها تنتظر شو بده يصير بالبلد. أنا خوفي كله أنه هلأ هذه الخطة ما توصل لمحل بالمجلس النيابي، بعدين ننطر لا تشكيل حكومة جديدة، حكومة جديدة ترجع تستعيد الملف ونرجع نبلش.
يعني المصير
لثالث مرة من أول
مش واضح.
عشر ثواني بس عشر ثواني.
طيب يلا،
أنا بتقديري اليوم ما كنا نحن بحاجة،
بده يخنقني المخرج ليك
كيف عم بيأشر لي، صندوق نقد بده يقدمنا 3 مليار على 4 سنين، لو ما رحنا بالفترة السابقة رحنا هدرنا 17 مليار دولار راحوا على التهريب وراحوا على الاحتكار.
أنا بشكركم كل ضيوف، أستاذ محمد بصبوس المدير العام، غسان بيضون، والبروفيسور جورج نعمي. شكرا للمستمعين والمخرج فادي سابق. إلى اللقاء.